أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا الكلام في التنبيه السادس، هو هل أن الروايات التي قالت بأن الروايات المخالفة للكتاب تطرح، هل أن هذه الروايات تشمل علاقة العموم مخصوص من وجه، أو تتحدث في المتباينين فقط؟ يبدو بعض الأخوة في الدرس السابق يبدو اشتبه عليه يعني مسألتنا. هذا تنبيهنا أخواني قلت يختلف عن التنبيه السابق الآتي، أحتاج أعيده للتوضيح. يعني إحنا الآن عندنا سؤال، كل سؤال جوابه انعقد في تنبيه. السؤال الأول أن إحنا عندنا روايات بشكل صريح قالت ما خالف قول ربنا فدعوه اطرحوه اضربوه عرض الجدار، إننا لم نقله. هذه الروايات نعبر عنها روايات المخالفة، يعني أي رواية تصدر من أي إمام أو وصلت إلينا، لا أقول تصدر، وصلت إلينا، فإذا كانت هذه مخالفة إلى القرآن فلا بد أن نطرح، كنعبر عنها روايات المخالفة. القدر المتيقن من المخالفة ما هو؟ التبعية. من يقول مخالف يعني معناته مو مساوي، يعني يفترق عن القرآن، رواية تفترق عن القرآن، هذا الافتراق القدر المتيقن المباينة. يعني القرآن يقول أحل الله البيع، القرآن يقول حرم الربا، تجينا رواية يقول الربا كله حلال، فهي مخالفة للقرآن فنطرح. إذا كانت المخالفة جزئية يعني من وجه عموم مخصوص من وجه، فهل هاي الروايات تشمل أو لا تشمل؟ هذا السؤال، هذا التنبيه السادس انعقد إلى. عندنا سؤال ثاني، روايات الترجيح، الروايات العلاجية عندما تقول إذا جاءنا خبران مختلفان، روايات الترجيح نلجأ إلها بعد أن يكون كل من الخبرين حجة، لكن هذان الخبران حجة اختلفا، هذا يقول صلي في المحمل وهذا يقول لا تصلي إلا على الأرض مثلا، فهذه الروايات روايات العلاجية وبيها مخالفة تشمل المخالفة الجزئية يعني بين العموم مخصوص من وجه أو لا؟ روايات العلاجية يعني نعالج المشكلة، يوم عالجها بالسند هذا أورع وهذا أتقى، يوم عالجها كون الرواية مشهورة، يوم عالجها بكون الرواية مخالفة للعامة، في مورد التصادق، في مورد عموم مخصوص من وجه، في مورد التصادق هل الروايات العلاج تشمل أو لا؟ هذا المطلب السابع غير مطلبنا السادس. احنا مطلب السادس نتحدث عن قضية أخرى غير مرتبطة بذلك. قضية نتحدث عنها في التنبيه السادس هو هذا، كما قلنا أنه روايات المخالفة، روايات المخالفة تشمل المخالفة الجزئية أو لا؟ خل أشبهها بالتشبيه التالي ذكرناه بس من باب التأكيد. الآن عندنا آية تقول حرم الله الربا، تمام، حرم الله الربا، أن هذه رواية قطعية السند، آية آيات لا مناقشة في سندها. عندنا روايات تقول أن الربا حرام، فهي تشابه الآية. الروايات أيضا تقول أن الربا حرام. أكو مشكلة عندنا الآن؟ ما عندنا مشكلة. روايات تقول أن الربا حلال، كل حلال. عندنا مشكلة وما عندنا مشكلة؟ لا مشكلة. فهاي الرواية فرضاً تقول الربا جميعا حلال تطرح، لأن خالفت تحريم الربا. عندنا رواية الآن تقول بعض الربا حلال. الربا بين الزوج والزوجة، الربا بين الأب والابن، تقول الربا حرام، لكن في هذا تقول حلال. هسه تشكل علي، تقول لي هذا مثالك للعموم مخصوص مطلق. أقول لك نعم، هو أنا قاصد لهذا المثال. أنا قاصد لهذا المثال. العموم مخصوص من وجه يشبه العموم مخصوص المطلق في مورد معارضته إلى العام. هذا الدليل. لأن إحنا ردنا آية، ذكرنا آية الربا، وردنا تخصيص، ذكرنا آية روايات التخصيص. فهل في المخالفة نتكلم، فهل مورد التصادق انطرح لأن يخالف الآية؟ هذا السؤال. أخذنا رواية سابقة، روايتين كانت سابقة، قلنا واحدة جعلوها قطعية وواحدة جعلوها ظنية. رواية على أنه بول غير مأكول اللحم نجس، وبول الطائر طاهر، عموم خصوص بيناتهما من وجه، وإن اجتمعا إذا كان طائر وغير مأكول. ما هو العموم الأول؟ كل حيوان غير مأكول بوله نجس. وإن الصادقا؟ الصادقا بالطائر، فبعض الطائر غير مأكول، فلازم يكون بوله طاهر بمقتضى الأول، يكون بوله نجس بمقتضى الثاني. فشي نسوي لهذا الطائر؟ انطرحه لأن يخالف القرآن أو لا؟ هذا السؤال. السيد الخوئي كان عنده رأي، شو يقول؟ يقول إطلاق المخالفة في روايات المخالفة يشمل المخالفة على نحو التباين، ويشمل المخالفة الجزئية. إطلاق المخالفة. الشيخ النائني والعراقي يقولون لا، المخالفة للمباين فقط، أما العموم مخصوص من وجه فما تشمل روايات ماذا؟ المخالفة. طرح لم يقوله. انتقلنا الآن إلى المناقشة. القول الأول وهو قول السيد الخوئي، ماذا قلنا؟ هذا الانتباه. قلنا بناء على رأي السيد الخوئي خلينا نجي نحلل روايات المخالفة. وصلنا إلى تحليلين. التحليل الأول أن روايات المخالفة تبين على أن غير صادرة من الإمام. الروايات المخالفة أنها غير صادرة من الإمام. والثاني، القسم الثاني، أن هذه الروايات غير حجة. اللي ما أخذناه راح نأخذ كلامنا الآن في الروايات اللي كأنها غير صادرة. وقلنا أن الروايات غير صادرة ما يمكن العمل بهذا التفسير. لماذا؟ لأن صدر من الأئمة عليهم السلام روايات عديدة تخصص عموم الكتاب، فما يمكن المراد من المخالفة هذا النوع من المخالفة اللي هي المخالفة، يعني أن لم يصدر منا. الأئمة كانوا يتحاشون أن يصدر منهم رواية تخالف عموم الكتاب، تبين لا، الأئمة صدروا روايات كثيرة تخالف عموم الكتاب، مو يتحاشون منها، ما يقولون حاشا لله لم نقله. فإذا أجت رواية تقول حرم الله الربا، والإمام يقول لا ربا بين الوالد وولده، ما يقول حاشا لله لم نقله لأنه مخالف إلى عمومات الربا، لا، يقول نعم احنا قلنا، فهذا يخصص ذلك العموم فيخالفه. التخصيص مخالفه فيخالفه. فإذا احنا قبلنا بروايات هائلة وكثيرة تخصص العموم، فلماذا نتحاشى الأئمة من ذلك؟ فقط عن كلام السيد خوئي مردود من هذه الجهة، أنه المخالفة لا تشمل المخالفة الخاصة. لهنا وصلنا. ثم قلنا شيء آخر، أن أنتم قلتوا القطعية السند، قطعا أنتم ما تردون القرآن فقط، تردون حتى الروايات القطعية، باعتبار الروايات القطعية كأنه لا خلاف في صدورها صارت صادرة قطعا، فالخاص هو الذي خالفها. قلت إحنا عندنا مناقشة، ما معنى قطعية الصدور؟ يعني هي بشأنها تكون قطعية حسب النقلة. القرآن الكريم الآن عندنا بين أيدينا القرآن، فرق قطعي، ما عندنا مشكلة في القرآن، كل آياته هي الموجودة وبين الدفتين وهو قطعي الصدور، لا مناقش، ما حد عندنا يفكر بسند القرآن، تمام؟ لكن الآية الرواية ما هي؟ الرواية لا نفكر بها، لأن الرواية مو من الأول هي قطعية. كيف صارت قطعية؟ صارت قطعية بناء على النقلة، يكثر النقل صارت متواترة، فبعض الأمور ممكن دواعي لنقلها وبعض الأمور ما يوجد دواعي لنقلها. فالرواية بما هي رواية، القطع والظن أمر نسبي، فربما ظن عندك قطع عندي، وربما قطع عندك ظن عندي، بحسب النقل اللي يعتبر. أنا عندي رواية منقولة نعم بكذا، أنت تقول لي آية متواترة، إجيت إلى الأسانيد شفت أسانيدها كلها ضعيفة، سند واحد عندي، فإذا هذا التواتر هو خيالي ما له واقع. تبين الرواية هي ماذا؟ ظنية السند، مو قطعية السند. فإذا كان هكذا كيف يكون هذا المقياس؟ شلون يكون مقياس؟ يعني الرواية الظنية تخالف الرواية القطعية فنسقطها، وعندك الرواية الظنية هي قطعية والرواية القطعية ظنية فلازم نسقط هذه. فهذا الميزان حقيقة ميزان ما منضبط، لهنا وصلنا أعتقد. نعم. قال ولكن، قبل سطرين حتى تكون العبارة واضحة عندكم، قال بالإضافة إلى روايات أن التحاشي وإنكار الصدور، وإنكار الصدور لو قلنا بشمولها للمخالفة مع كل قطعي الصدور لا تختص بالكتاب، كل قطعي، بل تشمل الرواية القطعية الصدور كالخبر المتواتر كما هو الصحيح، يعني هذا مقصودنا من القطعي. إذا هذا تم يعني اتضح نجي للإشكال، هذا الإشكال. ولكن يلاحظ عليه أن قطعية بعض الروايات أو ظنيتها، أو ظنيتها أن قطعية بعض الروايات أو ظنيتها ربما تخضع لبعض الظروف والعوامل دون أن يكون هناك فرق بين الخبرين بالذات، يعني لم يكن هذا بذاته قطعي وهذا بذاته ظني، لا كلاهما ظنيا، لكن الدواعي جعلت هذا قطعي وجعلت هذا ظني، أو بالعكس. مثلا يقول فلا يمكن جعل القطعية، يعني قطعية الرواية أو الظنية، لا يمكن أن نجعل ملاك أو ملاكا للتقديم والتأخير مع عدم وجود ضابط واقعي لهما، ما يوجد ضابط واقعي لهما، والملاك والضبط لابد أن يكون ملاك حقيقي، لابد أن يكون ملاك الكل يعتبره. شكرا. الآن نجعل الضابط الصلاة مثلا البلوغ، مثلا البلوغ الشارع من حدده يكون هذا ضابط على الجميع، واحدة من العلامات الثلاث، هذا ضابط حتى يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصوم وما أمثل. أما إذا ما جعلنا ضابط البلوغ، ما جعلنا له ضابط كيف يتم، وجعل هذا مقياس التكاليف الشرعية، فلا بد دائما من يكون عندنا ضابط، قد يكون ضابط معروف إما عقلي أو شرعي أو عرفي، عرفي بحيث العرف يجتمع عليه من قبيل الظن النوعي اللي قلنا هو ظن عرفي، أو مستوي الخلقة في قضية يمسح مثلا وجهه في الوضوء، هذا طبيعي يصير، أكو واحد عندنا إيده لعله أكبر من وجهه مرتين، فوين توصل السبابة والإبهام؟ قد تصل إلى خلف رأسه، هذا مو معتبر باعتبار الميزان هو مستوي الخلق العرفي المعروف الآن، الشخص العرفي وهكذا. قال وربما كانت هناك بعض الظروف والعوامل التي قد تساعد على أن تصبح بعض الأخبار مقطوعة. فقط أقرأ هذا المقطع مقطوعة الصدور. فمثلا لو قال المولى في مجلس من المجالس العامة قال اكرم كل عالم، ذكر في مجلس أحد سمعه، وبعد ذلك قال في مجلس آخر قال لا تكرم شارب الخمر، أو يحرم إكرام من يتصرف في مال الغير بما حرمه الله. فالظروف تساعد على اشتهار رواية العالم للاهتمام بالعلم والعلماء وكثرة نقلها وسماعها وكثرة الدواعي عليها، بما يوجب ماذا؟ قطعية من خلال الكثرة. في حين أن رواية الخمر أو رواية مال الغير مما يتجنب الناس نقلها، فتصبح لسوء حظها ظنية الصدور، لأن ما نقلوها، لأنه لا ينقلها إلا ثقة واحد مثلا. وعلى ذلك فيلزم على هذا المتكلم بناء على الميزان أن يتحاشى ويتجنب ذكر القول الثاني، وذلك لأن رواية العالم قد اشتهرت وصارت قطعية الصدور، وهذا قطعا لا يلتزم به أحد. هذا كل الإشكال إجانا ممن؟ من أن رواية المخالفة تشمل العموم خصوص من وجه. إذن فليست هناك ضابطة معينة للقطع أو الظن بالصدور، فلا معنى لجعله الملاك في التقديم والتأخير حتى نحكم على ضوئه باعتبار ما قطعنا نحن بصدوره نتيجة لبعض العوامل والظروف التي أدت لنقله بكثرة، ونطرح ما نظن بصدوره المخالف له لعدم الدواء على نقله بكثرة. هذا مو ميزان، هذا واحد. بالإضافة إلى أنه لو كان العموم غير مراد جدا من العام الكتابي بالنسبة لبعض أفراده، ما يراد العموم، سأرجع للعبارة، فلا ينافي قدسية الكتاب واحترامه صدور الأقوال المخالفة لظاهره. أشر المطلب هو المستشكل يرى على أن الأئمة عليهم السلام بناء على تقريبه، أنه بناء على هذا الفهم الذي ذكرناه وهو المخالف يعني عدم الصدور، الأئمة عليهم السلام روايات المخالفة من كانوا يتحاشونها نحن لم نقله، اضربوه عرض الجدار. لماذا؟ يعني نافي قدسية الكتاب. ما يمكن الإمام عليه السلام يصدر رواية تنافي قدسية الكتاب ومع ذلك يقول اعملوا بي. فالإشكالية هنا أن لا يمكن للكتاب العزيز أن يكون شيء فوق أو مخالفة هذا. فيقول بناء على ذلك إذا كانت روايات منشأها أن العموم الكتابي من الأول غير مراد، العموم الكتابي إحنا مو عندنا الآن، عندنا الآن الإرادة الاستعمالية وعندنا الإرادة الجدية. الإرادة الاستعمالية شيء والإرادة الجدية شيء، قد تطابقها قد ما تطابقها. وهذا الإشكال اللي بقى عند الأصولين إلى أن حل سلطان العلماء باعتبار التخصيص يلزم المجاز، إلا تذكرون على الطبيعة وحجر على الطبيعة. المراد الجدي قد يكون غير مراد من الأول في العموم القرآني. من أخبرنا به؟ يعني من قال أن المراد الجدي لا يراد؟ من قال؟ النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام. فإذا كان المراد الجدي غير مراد التخصيص عليه، كيف يكون هذا ينافي القدسية؟ ما ينافي القدسية، بل هذا هو يدل على القدسية. المراد الجدي العام ما يراد، يعني جميع الأفراد ما تراد، وإنما يراد منها بعض الأفراد. من يكشف عنه هذا بعض الأفراد؟ من يكشف عنه؟ يكشف عنه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام. فإذا كشف عنه كيف يؤثر على قدسية الكتاب؟ ما يؤثر على قدسية الكتاب، بل هو تمام الموافقة مع قدسية الكتاب. قال ونطرح ما نظن بصدوره المخالف له لعدم الدواء على نقله بك. بالإضافة إلى أنه لو كان العموم غير مراد جدا من العام الكتابي، يعني من العموم الكتابي، بالنسبة لبعض أفراده، فلا ينافي قدسية الكتاب واحترامه، لا ينافي صدور الأقوال المخالفة لظاهره. هذا واضح، مخالفة لظاهره. ظاهر من؟ ظاهر الاستعمال، هذا مخالف لظاهر الاستعمال، لكنه موافق لمن؟ إلى المراد الجدي. مع علمنا بصدور الكثير من المخصصات للعمومات الكتابية في الأحاديث الشريفة، يا مكثرهم، بل أغلب أحاديثنا هي عبارة عن مخصصات ومقيدات. فإذا كانت مثل هذه المخالفات، هذه المخالفة مما تمس قداسة الكتاب، لو فلم يصدر من المعصومين عليهم السلام شيء من ذلك أصلا. هذا باستثناء التالي راح يصير، مو لكن المخصصة صدرت، فمعنى ذلك لا ينافي، لأن الصدور الآن صدور واقعي. هاي الكتب الرواية بين أيدينا، كثير منهم، كثير منها مخالف للعمومات القرآنية، بل أصل العمومات القرآنية ما تحل لنا مشكلة، ما تحل لنا مشكلة، لأنه المخصصات ما أكثر. وبإيجاز، فإن هذا القسم من الروايات التي تنكر، هاي الروايات صدور الروايات المخالفة كقوله عليه السلام لا تصدقوه علينا أو لم نقله، هاي الروايات لا يحتمل شمولها للعامين من وجيه. أي روايات؟ تفسيرنا الروايات الصادرة، كأن الأئمة لم يصدروا شيء، لم يصدروا شيء يخالف حتى من عموم وجيه. هذا المعنى لا يمكن المصير إليه، فبالنتيجة لا يمكن الذهاب إلى ما ذهب إليه السيد الفوري قدس الله نفسه في هذا المعرف. هذا واحد. نرجع إلى قبل صفحتين 299. الآن تكلمنا عن أحدهما، التقريب الأول يمكن تقسيمه إلى قسمين. القسم الأول هذا أحدهما، الآن اللي تكلمنا بأحدهما، وهو أن هذه لسان الرواية لسان التحاشي، أننا لم نقل رواية تخالف العموم حتى من وجه، قلنا هذا لا يمكن المصير إليه. نجي الآن للثاني، ما كان لسانا، لسان لا مو لم نقله، لسان إلغاء الحجة، يعني قلناه لكنه ليس حجة. الشبول إذا كان لهذا القسم وجود، نجي الآن إلى. وأما بالنسبة للقسم الثاني، القسم الثاني كأن الرواية معناها هكذا، معنى الرواية هكذا، أنه إذا صدر منا شيئا مخالف للعموم الكتابي حتى وإن كان للعموم مخز من وجه فهو ليس حجة. فإنه ليس حجة، يعني يصدر من عندنا، فهو مو لسان التحاشي وإنما لسان عدم الحجية. التحاشي يعني ما قلناه اللي هو الأول، قسم الأول. الآن لا نقول قلناه لكنه ليس بحجة، فنسلب الحجية منه. هذا شلون؟ ما هو دليل المراد؟ هو هذا المعنى. عندنا رواية والرواية ستأتي. أما بالنسبة للقسم الثاني من الروايات التي مفادها إلغاء حجية المخالف ونفيها، علم المخالف للعموم وخصوص من وجه، يعني لعموم القرآن حتى بالمخالفة من وجه، لأن بعدنا احنا بهذا الإشكال. فإذا قلنا أن الروايات تنفي الحجية فلا تتوجه إليها الاعتراضات التي وجهناها للقسم الأول، من القسم الأول مبني على أنه تحاشي وتخصيص للعام، قلنا هذا ما في مشكلة. إذا كان السيد الخوي يريد هذا، لا احنا نشكل عليه، لأنه صادرة من الأمة عليه روايات كثيرة تخصص العموم القرآني، فأي مشكلة؟ فما عندنا مشكلة هنا. لكن نسأل سؤال، هل هناك دليل على أن هناك روايات تنفي الحجية أو لا؟ تذكرون ايش قرينا الآن في 299؟ قال لو كان لها. الآن راح يقول أكو أحد، يعني أكو رواية عندنا، لكن هاي الرواية ضعيفة السند. كيف؟ قال ويمكن أن يعد من هذا القسم رواية السكوني إسماعيل بن زياد المروية في الكافي عن إبراهيم على أبيه عن نوفلي عن السكوني. هذا رواية هذا بالنسبة للكافي. ورويت في رسالة القطب الراوندي أيضا، ورواية القطب الراوندي ما بها السكوني، ما بها النوفلي أو السكوني. ما هي الرواية؟ خلينا نجي إلى متن الرواية ثم نرجع للسند. الرواية هذه قال: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. هاي الرواية الشريفة اللي موجودة، إيش نفهم منها على شاهدنا؟ كأنه فما وافق كتاب الله فخذوه، يعني هو صدر من عندنا وحجة، واللي خالف كتاب الله مو يعني لم نقله، بنعرف تقول لا قلنا لكن كان مخالف لكتاب الله فدعوه، يعني ليس بحجة على هالتقريب. هسه نجي المناقش، لكن بناء على هذا الفهم هذه الرواية قال: فلم يقل باطل الإمام عليه، باطل يعني غير صادر، أما هنا يقول دعوه معناته صدر من عنده لكن أنتم لا تعملون به تقريبا، بل قال دعوه بمعنى اتركوه، أي أنه ليس بحجة، هذا التقريب. وعلى هذا المعنى فيكون ظهور المظنون في المجمع، مجمع الالتقاء لأن عموم مخصص من وجه عندنا، مخالفا للكتاب فهو ليس بحجة، واضح التقريب، فهو ليس بحجة. هذا كله تقريبات، احنا ما نعلم هما ماذا يريدون، لكن اما يريد عدم الصدور او يريد عدم الحجة. نجي لهذه الرواية الشريفة، إذا بيها لسان، لسان يقول ما خالف كتاب الله دعوه، ما قال باطل، نقول دعوه يعني صادر لكنه ليس حجة، فلسانه يختلف عن لسان الزخرف والباطل واضربوه عرض الجدار. قال دعوه، فرق بين التعبير، فرق بين التعبير يعني موجود لكن أنت أترك، فرق بين التعبير. نجي الآن إلى هذا المعنى من الرواية الشريفة، ممكن نناقشها دلالة وممكن تناقش سند. أما المناقشة السندية فنلتفت إلى ما يلي: أولا أن في سند هذه الرواية، المناقشة السندية اللي في الكافي، واردة في الكافي، هي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. فيها النوفلي وهو من العامة، السكوني أيضا من العامة، وهو لم يثبت توثيقه، هاي الأولى، يعني في كتب الرجال لم ينص على يذكرون، ما يذكرون التوثيق. سنجي هناك بعض المحاولات، هناك محاولة للتوثيق، وين المحاولة هذه؟ أنه قد ورد في رجال كامل الزيارات ولا يكفي في توثيقه وروده في رجال كامل الزيارات إذ لم يثبت توثيقه. شنو قضية كامل الزيارات؟ كامل الزيارات هو اسم زيارات، المؤلف ماله شيخ جعفر بن قولوي أستاذ الشيخ المفيد ومن شيوخ، هذا الرجل جدا موثق وهو بنفسه رجل عظيم، ألف الكتاب، ذكر على أنه أنا هذا الكتاب اللي ألفه ما أنقله إلا عن الشيوخ الثقات، عن الشيوخ الثقات، فهاي العبارة من عنده توثيق لجميع شيوخه، السيد الخوئي استفاد استفادة من هاي العبارة. قال أنا أستفيد من هاي العبارة أن وثاقة جميع شيوخة إلى الإمام. الأستاذ الشيخ المفيد. والشيخ المفيد قريب إلى زمن الغيبة، لعل هو أدرك هذا الزمن. فوساطة بينه وبين الأئمة لا عدوا أن يكونون 4-5 الإمام الصالح. فهو شهد على أن هؤلاء المشايخ كلهم ثقات، فجمعوا مشايخا أو أعداد كبيرة حكمه وثاقتهم. بعد ذلك شاهدوا أن كثير من المشايخ اللي هو ذكرهم بالعبارة مو ثقة، بعضهم ضعاف، نص عليهم الرجاليون بأنهم ضعاف، بل لعل فيهم كذاب، بل لعل فيهم قد ناصب قد. فقالوا كيف نجمع بين شهادة الشيخ بأنه شيوخ ثقات وبين ما ذكر الرجالي أنه دولة موثقات، كم واحد نص على تاريخ. فالبعض يقول هذا من تعارض المدح والذم، لأن الشيخ جعفر من قوله يوثق وهناك يذموه، فتدخل في تعارض المدح والذم. إذا ساقطا يبقى الرجل مشهور، أو نقدم شهادة ابن قولوي على شهادة البعض، أو بالعكس نقدم شهادة هؤلاء على ابن قولوي، خصوصا إذا كانوا معاصرين لو فرضنا. على كل هذا بحث يعني جاء السيد الخوئي تراجع عن هذا القول، عن هذا قال لا، يبدو من كلامه أن المقصود شيوخ المباشرين، يعني من ينقل عنه. وسوى استدراك، قال كنا نذهب إلى هذا الرأي سابقا لكن لا محيص من العدول عنه يعني. فشيوخ المباشرين 10-20 اللي فقط ينقل عنهم. بس هذا المعنى عند السيد الخوئي صمد، حتى عند غيره ما صمد هذا المعنى. المهم السيد الخوئي يتراجع عن النوفلي ليس من شيوخ ابن قوله المباشرين، فإذا ما يشمل التوثيق، فماكو مجال إلى أن نقول النوفلي هو ثقة. أكو محاولة ثالثة، المحاولة الثالثة أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في العدة، تحديدا في العدة، عندما كان يذكر اعتمادنا على أخبار الثقات، نعم في العدة، عندما كان يذكر في اعتمادنا على رواة أخبارنا، ذكر إذا كان أخبارنا عدليين إماميين، ثم قال إذا كانوا ثقة غير إماميين، إلى أن وصل إلى قضية قال ولذلك علماءنا أو سيرة علماءنا اتفقوا على قبول روايات بعض من غير الإمامية لأن كانوا ثقات كأن ثقات في النقل، مثل جملة حفص بن غياث، غياث بن كلوب، السكوني وغيره، ذكر 5 وغيرهم. جئنا إلى الروايات، وجدنا أن السكوني ينقل عن الإمام الصادق روايات كثيرة كثيرة ينقل، وهذا السكوني الذي يروي عنا هو النوفلي. فعلماءنا اعتمدوا على روايات السكوني مع أن في طريقها هو النوفلي. نعم السكوني ينقل عن بعض غير النوفلي، لكن هؤلاء بالقياس إلى النوفلي قلة قليلة. فقالوا ما دام اعتمدوا الجماعة على السكوني وجعلوا من الثقات، وطريق السكوني عادة يقع في طريقه النوفلي، ماكو نص على النوفلي بالثقة بس بالملازمة، والنوفلي ينقل روايات كثيرة، فإذا النوفلي سقطناه ما يبقى عند السكوني إلا روايات لعلها تكون معدودة. هذه محاولة طبعا بها مجموعة كلام، بس احنا في نعرض عنه، لأن إذا انفرد السكوني في موارد ماذا يصنعون؟ نفس الشيخ الصدوق عنده رواية إذا انفرد السكوني بها يطرحها، لكن عموما السكوني قد يقبلوه، النوفلي نص على قبوله غير موجود. فإما نقول بمقولة كامل الزيارات الأولى وهو سيد رفعيد عنها فيدخل الأول، أو نقول بمقولة السكوني وفي طريقة يدخل النوفل، أما إذا قلنا لا بهذا ولا بهذا كما صنع سيدنا فيبقى النوفلي بلا توثيق، وبناء عليه أن الرواية اللي اعتمدوا عليها ستكون ضعيفة لا يمكن التعويل عليها. فالمناقشة السندية اللي ذكرناها هنا مناقشة كأنه لا تثبت صحة الرواية، هذا التركي باعتبار المناقشات السندية جزء المناقشة، العمدة لعله في المناقشات الدلالية، هذا الأول. جينا إلى سند القطب الراوندي رسالته، يقول فإنه وإن لم يكن فيه النوفلي ولكن تقدم منا عدم ثبوت هذه الرسالة. هذا أشكل العبارة، لأن هي رسالة القطب الراوندي إذا تذكروها من اللي اكتشفها إذا أبالكم؟ قلنا اكتشف صاحب الوسائل وعلى خط إيده قال هي هاي رسالة القطب الراوندي اللي اسمها أساس اختلاف الأحاديث بين الوسائل وبين القطب 500 سنة. فرجعنا قلنا صاحب الوسائل لا عدو أمك، إما رسالة مشهورة أو الإجازة بالمناولة مو بالوجادة، أو صاحب الوسائل خبير، تمام تذكرون المبحث هذا؟ فقلنا رسالة مو مشهورة، والدليل أن طلابه ما ذكروها، طلابه الثنين اللي من الحلة أعتقد أحدهم والثاني لعله مول ما ذكروا في مصنفاته قطب الراوندي، ذكروا تفسير القرآن مثلا بعض الأمور اللي عندنا كالاختلاف الحديث مثلا ما ذكروا، فإذا مو مشهورة. اثنين النقل ما كان عن طريق المناولة، أنه القطب الراوندي هذا أجيزك أن تروي عني أو أن تسمع من عندي، ما كانت هكذا، فماكو غير الوجادة، الوجادة اللي هي أضعف ما يكون. نعم الوجادة إذا كان الكتاب مشهور يغنينا عن السند، بقى عندنا صاحب البحار صاحب الوسائل، فعندنا شواهد مرت أن صاحب الوسائل لم يكن خبيرا في معرفة النسخ بل حتى في الرجال، لأن نقرأ في الرواية إذا تذكرون في قضية مستطرفات السرائر ذكر عن قضية عن أبان وقال هذا هو أبان ابن تغلب، مع أن الرواية عن إمام الرضا والإمام ابن تغلب توفى في زمن الإمام الصادق أحدهما غير الآخر. فلم نستطع أن نقول أن هذه الرسالة رسالة القطب هي موثقة. السيد الخوي كان عبر عنها صحيحا، بعد ذلك السيد الخوي أيضا تراجع في بعض مؤلفات إذا تذكرون، وقلنا أن السيد الخوي قدم موافقة الكتاب على مخالفة العامة بناء على القاعدة وليس على الرواية، وإن هي مذكورة في رسالة القطب الراوندي. فإذا سند هذه الرواية غير تام، إجنا إلى الدلالة كافي. الحمد لله.